بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 84 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الله رب العالمين على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ما زالت الآيات إخوة الإيمان والإسلام توضح وتفصل في مخازي بني إسرائيل، تبين عنادهم واستكبارهم وكفرهم، وتبين ردهم للحق وعدم الاعتراف به. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: ولما جاءهم، أي ولما جاءهم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، محمد الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه، جاءهم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم، وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أي نبذوا الذي أنزل إليهم، أي طرحوه رغبة عنه، ورغبة عنه بمعنى كرها فيه وبعدا عنه، لأن هناك رغبة فيه بمعنى الحب، أما إن عديت بعن بمعنى الكره والبغض، أي طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم، وهذا أبلغ في الإعراض، كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين، وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به. تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول، هي إشارة إيمانية عقدية أن من كذب بنبي واحد كذب بجميع الأنبياء، ومن كذب برسول واحد كذب بجميع الرسل، فعندما كذبوا بالنبي كأنهم طرحوا الكتاب الذي في أيديهم أي التوراة وراء ظهورهم، أي كفروا بالتوراة، لأن تكذيبهم للنبي تكذيب لما في أيديهم من التوراة. يقول رحمه الله تعالى: حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول فصار كفرهم به كفرا بكتابهم، أي أن من كفر بمحمد كفر بعيسى عليه السلام وكفر بموسى عليه السلام، ومن كفر بالقرآن وكذبه كذب جميع الكتب المنزلة من عند الله. إذن هو لم يؤمن لا بتوراة ولا بإنجيل مدام كذب بالقرآن، فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. ولما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره، ودي قاعدة مهمة جدا نحفظها كويس. نسمع كثيرا أن بترك سنة تحل محلها بدعة، فالإنسان إذا ترك سنة واحدة حل محلها إيه؟ البدعة. فمن ترك الخير انشغل به بالباطل، دي حقيقة، اللي يترك الحق ينشغل بالباطل، واللي يترك الخير ينشغل بالشر، فانشغاله بالشر عقوبة على تركه للخير، وانشغاله بالباطل عقوبة على تركه للحق. فمثلا أهل البدع ما هم فيه من بدع عقوبة لهم على تركهم للسنة وكرههم وبغضهم للحق، فابتلاهم الله تعالى بعقوبة شديدة هي الانغماس في البدع. كذلك المنغمسون في الشر دي عقوبة شديدة جدا لبغضهم للخير، عندما أبغضوا الخير ابتلاهم الله بعقوبة الشر فانغمسوا فيه والعياذ بالله رب العالمين. فنسأل الله تعالى السلامة من الخذلان، اللهم أمين. فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. ولما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، اللي يترك عبادة الله الواحد يبتلى بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، تجدهم يخافون من المخلوقين ويرجون المخلوقين، ليه؟ لأنهم ما أحبوا الله وما رجوا الله، فابتلاهم الله بعقوبة شديدة جدا، الخوف من مين؟ من المخلوقين، فيخشون المخلوق ويرجون المخلوق، وده خذلان عجيب جدا، نسأل الله السلام، اللهم أمين. يقول: ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان. ودي حقيقة. يعني أذكر أن الكثيرين من أصحاب الأموال كنا نذهب إليهم قبيل رمضان في المواسم لنذكرهم بالله ونحملهم على الصدقة للفقراء وأصحاب الحاجات. فأذكر أننا كنا نذهب لبعض أصحاب الأموال من أصحاب الأموال الواسعة، لما تطرق بابه: يا فلان، والله جيناك من مسجد كذا، رمضان على الأبواب وإحنا بنعد شنطة رمضان للفقير والمحتاج واليتيم، بتكون عبارة عن بعض الأطعمة والمأكولات بمناسبة رمضان، فيها بعض اللحوم وبعض الخضروات، ويا حبذا بنبعت جزء من المال كده في ظرف يعينهم على نفقات رمضان وإعالة أولادهم. فيقعد يشتكي يقول لك: منين؟ ده أنا علي ديون، ما يغرلكوش الشركة اللي عندي، ده أنا مش عارف أقبل الموظفين، وحالتي بؤس وحالتي قرب. والله يا جماعة، نفس الشخص في نفس الفترة، سبحان الله، شوف الخزي العجيب جدا، قال يعمل عرس لابنه يكلفه مئات الآلاف من الجنيهات، يجيب الراقصات والله والمغنيات والخمور، ونسأل الله السلام، ويطلع بنفسه الشخص نفسه ده، والله يا جماعة يطلع كما يقول الإخوة اللي رأوه، يطلع على المسرح قال يحط للراقصة 1000 جنيه في عقد، عمل لها عقد ب1000 جنيه على جسم الراقصة، تقول له عايزين لله، يقول لك: منين؟ الديون والموظفين، واجيب منين؟ والعملية بؤس. سبحان الله، شوف، يرفض أن ينفق المال في طاعة الرحمن فيبتلى بينفقه فين؟ في طاعة وعبادة الشيطان، والعياذ بالله رب العالمين. وده من الخزي، سبحان الله. فكان أحد مشايخنا يقول عندما يرى هذه المواقف، يقول كما قال بعض السلف: إن المال إذا جمع من وسخات التجارات أبت النفس إلا أن تنفقه في الشهوات والشبهات. سبحان الله، المال اللي جاي مش سليم، جاي من الربا ومن وسخات التجارة ومن الغش والخداع، هينفق فين؟ ينفق في الشهوة، في الحرام، ما ينفق في طاعة أبدا. ومن هنا ندرك إن فعلنا جماعة المال الحلال تجد صاحبه يبادر بإنفاقه في الخير، ما يشح به، لأنه جاي من مصدر سليم. أما المال اللي جاي ملتوي تجد إيدك مقبوضة، مش عايزة تنفقه في الخير، ينفق فين؟ في شهوة، في باطل، في معصية، نسأل الله السلام. ودي عقوبة شديدة جدا، عقوبة شديدة جدا، نسأل الله تعالى أن يطيب أرزاقنا وأن يجعلنا من المسارعين في الخيرات، اللهم أمين. يقول: ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد. سبحان الله، اللي يترك مثلا السجود بين يديه وأن يعفر جبهته في التراب لعظمة الله، تجده ينحني لمين؟ للمخلوق. سبحان الله، يترك الصلاة والذل لله ويروح ينحني بين إيدين مين؟ سيدي فلان والباشا فلان، وكما ترون في دنيا الناس صور عجيبة جدا، تجده ينحني قدام المخلوق ولا ينحني أمام الخالق عز وجل. فانحناء للمخلوق ذل وإهانة وعقوبة، لأنه لم يذل العظمة من؟ الله عز وجل. يقول: ومن ترك الحق ابتلي بالباطل، اللي يترك الحق يعاقب به بالباطل والعياذ بالله. كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين. شوف العقوبة الشديدة جدا، الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني تركوا الحق، كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا كتبهم، فكانت النتيجة ايه؟ عقوبة شديدة جدا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فالجزاء من جنس العمل، تترك الحق تبتلى بإيه؟ بالباطل، تترك الخير تبتلى بالشر، تترك الطاعة تبتلى بالمعصية، تترك النفقة الطيبة في سبيل الله تبتلى بالنفقة في الحرام. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلام. قال لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين. والشياطين مشتقة من شطن، والشطن أي ابتعد، أي الذي ابتعد عن الطاعة وابتعد عن مرضات الله. ولذلك كل من ابتعد عن الطاعة وتمرد في الشر يسمى شيطانا، يسمى إيه؟ سواء كان من الإنس أو الجن، سواء كان من الإنس أو الجن. أما إبليس يبقى معروف من إبليس، ماشي كده، اللي هو تمرد على أمر الله ولم يسجد لآدم. ذريته بقى في منهم المرضى، منهم العفاريت اللي هم ازدادوا في البعد عن الله وازدادوا في الشر، وفي منهم المسلمين، في جن مسلم طائع عابد لله، ومنهم كمان دعاء من الجن، ماشي كده، وهم يحضرون مجالس العلم الجن المسلم، واضح، ويتعلمون الدين ويتبعون رسل الإنس. وعندك الشواهد كثيرة في القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي نفر من الجن سمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي كده، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. شوف الجن مجرد ما يسمعوا القرآن يؤمن، سبحان الله. في سورة أخرى بمجرد لما سمعوا القرآن من النبي فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، اشتغلوا بالدعوة، لأنه عرفوا المقصد إيه، اتعلمت الخير لابد أن أنشر هذا الخير على الغير، ماشي كده، ربنا من عليك بالخير وتعلمت الدين وأصلحت من نفسك أولا، عليك أن تصلح من غيرك، فأنت صالح مصلح، بل مسلم صالح في نفسه مصلح لغيره، بس المهم تبدأ بنفسك أول، ماشي كده. وفي قاعدة مهمة جدا، إذا كان إصلاحك لغيرك يؤدي إلى إفساد نفسك فعليك ألا تصلح غيرك قبل أن تصلح نفسك. وعشان كده حذر العلماء من مخالطة أهل البدع ومن مجالستهم ومن الاستماع لهم ومن قراءة كتبهم، إذا كان المرء ضعيفا ويخشى على نفسه الفساد. لو قعدت مع واحد مبتدع ممكن تنضر، ما تقولش بقى هروح يمكن، لا ما تروحش. ولذلك أحد الأئمة من أئمة السلف جاءه رجل من أهل البدع يريد أن يقرأ عليه آية من القرآن، قال لا تقرأ، قال أقرأ حديثا، قال لا تقرأ، قال أقول لك كلمة، قال ولا نصف كلمة. فلما انصرف الرجل قيل له يرحمك الله لماذا لم تسمع له آية؟ قال خشيت أن يقرأ آية فيؤولها تأويلا باطلا فيبقى في نفسي وقلبي ولا يخرج من قلبي. شوف خايف على نفسه أنه يتأثر بشبهة المبتدع. عشان كده من الخطأ الجسيم أن طلبة العلم في بداية الطلب أو غيره يسمعوا للمبتدعين أو يجالسوهم أو يقرأوا كتبهم. ليه؟ لأنك ربما فسدت نفسك بالاستماع لهم أو بمجالستهم أو إلى آخره. عرفت لبا العلماء يحذرون طلاب العلم من المبتدعين؟ إياك والمبتدع، لأن صاحب الهوى ده ربما يفسد قلبك، يفسد إيه؟ قلبك. وعندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيث. هنيجي للجزء الأخير ده، نافخ الكير. قال أهل العلم شراح الحديث، أي أرباب المعاصي والفتن والأهواء والبدع، أنت مأمور ألا تجالسهم. ليه؟ لأن مجالستك للمبتدع صاحب الهوى، خلي بالك قوي، هيصيبك بأمرين، أمر مادي محسوس وأمر معنوي. المادي المحسوس فين؟ إما أن يحرق ثيابك، معايا كده؟ إن أنت قد تصب بدعته وتتأثر بكلامه ويقع في نفسك فتبعد عن الحق، أدي واحد. في عقوبة معنوية، أن يساء بك الظن، لماذا تجالس هذا؟ أنت معايا؟ وإما أن تجد منه ريحا إيه؟ خبيثة، لأنك لما تتردد على المبتدعين وأصحاب الأهواء الناس يسوء بك الظن. مثلا عارف ان في جماعة ليهم مجلس نميمة وغيبة، بتجالسهم ليه؟ مجالستك لهم هيساء بك الظن، ده الامر المعنوي، يقول لك يبقى زيه. اثنين، ممكن حضرتك تروح عشان عايز تغيرهم، تتغير انت، تسمع لهم وتتابعهم، بعد ما كنت رأس لهم عايز اقول لهم اتقوا الله، بقيت انت اللي عايز حد يقول لك اتق انت الله. واحده واحده مش بعيد بقى كده تعمل انت كمان مجلس زيه وتبقى انت الزعيم. المغرب، المغرب، دخل المغرب. طيب دقيقتين ان شاء الله، بارك الله فيك، نكمل بس القاعده دي، الله يرضى. فمش بعيد حضرتك، قال يعني الورع بيخور منك، قلت اروح انصحهم وانت ضعيف زي حالاتي، تروح تنصح تبقى عايز اللي ينصحك. فاهم زي المثل اللي قلت لك، جيت لك يا عبد المعين تعين، لقيتك يا عبد المعين عايز تنعاه. ماشي كده؟ طبعا يعني بيوصف حال بعض الناس، قال يعني انت رايح تاخد بايدي يعني تجد عنده الخير، لقيته هو العمليه ضربه خالص. فتخلي بالك قوي من القواعد دي، لا يجوز مطلقا مجالسه المبتدع او السماع منه او قراءه كتبهم، خاصة إن كنت ضعيفا لا تقوى. ماشي كده؟ ده آكل. يبقى العوام الناس نروم بعيده، لأن للأسف بعض أهل العلم من المعاصرين أحيانا بيكون له إطلاقات في الكلام تودي في دهي، يعني يقول لك أن نحاول نتألف قلوبهم. لا، مش مع المبتدعين. إن نتألف مثلا قلب رجل عاصي يمكن يرجع يمكن يتوب، إنما واحد مبتدع صاحب هوى تألف قلبه إزاي ومصر على البدعة وبيدعو ليها؟ ماشي كده؟ نحن نحذر طلاب العلم من سماحهم أو قراءتهم أو مجالستهم، لأن المجالسة كلها شر فلا يجوز مطلقا. ماشي كده؟ فقال لك ونافخ الكير، إما أن يحرك ثياب يولعك. طبعا ده تشبيه وضرب مثل، هو مش هيولع فيك بجد يعني، ولكن ربما يلقي في نفسك شبهة أو هوى تقودك إلى عذاب النار في الآخر والعياذ بالله. ماشي كده؟ وإما أن تجد منه ريحا إيه؟ خبيث يساء بك الظن، ده التأثير المعنوي. فبنحذر من المبتدعين وأصحاب الأهواء. أما العصابي يرجع للحال بقى، واحد مثلا عاصي والله ممكن أذكره بالله أخذ بإيديه، يرجع إن شاء الله تحاول معه. ماشي كده؟ مرة محتاج لهجر يوم اتنين عشان يرجع، على حسب الحال تشوف طبيعته إيه. إن فارق بين عاصي وبين مبتدع. المعصية يا جماعة، رحم الله ابن القيم يقول مدمن الخمر قد يتوب والمبتدع لا يتوب. يعني ممكن إنسان يكون مدمن خمر لكن يرجى فيه الخير، إنه يرجع لله، لأن العاصي عارف إن دي معصية، إنما المبتدع عارف إنه إيه دين. فلذلك قال ابن القيم مدمن الخمر قد يتوب والمبتدع لا يتوب، لأن مدمن الخمر يعلم أنه عاصي لله، والمبتدع يعلم أن بدعته دين يدان. فالمبتدع عارف ان ده دينه كده، انما العاصي عارف انه مخالف ومقصر، يقول لك ادعي لي ربنا يهديني ان شاء الله ربنا يكرمني، وياخد وتذكره بالله يرجع. فدي مشكله خطيره يا جماعه، البدع والاهواء زي ما انتم تشوفوا بقى الدعاء المعاصرين الان بعضهم كده خالف السنه وتنكر للحق وصرع البدع ودعا للبدع وروج للبدع، وللاسف يسمع وتفسح له القنوات، نسأل الله السلامة، فبيكون سبب ضلال وإضلال في أرض الله رب العالمين. فهؤلاء لابد أن يحذر منهم. فانظر أخي إلى ذي القاعدة الهامة، من ترك الحق ابتلي عقوبة باتباع الباطل، فلما كذبوا النبي وابتعدوا عن طريقة النبي الأمين كان هذا التكذيب تكذيبا لكتبهم ولأنبيائهم ورسلهم، بل وقعوا في اتباع الباطل، فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إن قدر بقاء وكان اللقاء نتكلم عن هذه الآية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.